أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في جملة من البحوث والتقسيمات التي وقعت في كلام السكاكي مخالفة لما عليه الماتن والمشهور. وقبل أن نستأنف في هذه الأبحاث، لابد أن نرجع قليلاً إلى ما ذكرناه في تعليقنا على المجاز. وحاصل ما ذكرناه هو أن الصحيح من الأقوال المذكورة في تصوير الاستعارة هو أن الاستعارة حقيقة ادعائية أو مجاز ادعائي. وفرقنا بين الحقيقة الادعائية وبين كل من المجاز اللفظي والإسناد العقلي، بأن الحقيقة الادعائية يظهر أو يكون التجوز فيها على مستوى الإرادة الجدية. ومعنى ذلك أن المعنى المجازي بناء على أن الاستعارة من باب الحقيقة الادعائية، معنى ذلك أن المعنى المجازي إنما يظهر على مستوى الإرادة الجدية، لا على مستوى الإسناد ولا على مستوى الدلالة التصورية، لوضوح أن الذهن في الحقيقة الادعائية إنما ينسبق إلى معنى الحيوان المفترس في قولنا جاء أسد يرى. ولكن عند تطبيق ذلك المفهوم على مصداق هو الرجل الشجاع، يظهر لنا ذلك الادعاء، وهو دخول هذا الفرد أو إرادة إدخال هذا الفرد تحت مفهوم ليس له في الحقيقة، فعلم أنه قد حصلت توسعة في مفهوم الحيوان المفترس بحيث صارت تشمل فردين، فردا حقيقيا وفردا ادعائيا. هذا كل ما ذكرناه. إذن فنحن إذا التزمنا بأن الاستعارة تدخل في سلك الحقيقة الادعائية، فيلزمه أن الانتقال إلى المعنى المجازي إنما يكون على مستوى الإرادة الجدية. وحينئذ نقف أمام اعتراض حاصله أنه يلزم عند كون المتكلم هازلا لا إرادة جدية له أن لا يكون هناك معنى مجازي، لأن الإرادة الجدية فرض كون، لأن الإرادة الجدية فرع كون المتكلم جادا، فمن لم يكن جادا لا يكون له إرادة جدية، فيلزم حينئذ أن لا يحصل انتقال إلى المعنى المجاز. ولكن الوجدان قائم على أن قول الهازل ولو تهكما جاء أسد يرمي، جيد، مما يحصل فيه انتقال إلى المعنى المجازي، فلا بد أن الانتقال كان على مستوى الدلالة التصورية. واضح الإشكال؟ وهذا يهدم كل ما ذكرنا إذا لم نقف على جواب له. والجواب على ذلك أن الأصوليين عندما جعل لللفظ مراحل ثلاثا قد خلطوا بين الدلالة الجدية وبين الدلالة المصداقية. بعبارة ثانية، اللفظ إنما يمر بمراحل أربعة لا ثلاثة، ولكنهم خلطوا بين شيئين، بين الإرادة الجدية وبين مثل قولهم المفهوم والمصداق. بيان ذلك أن المتكلم لو قال مثلا كد كيدك، فإن اللغويين كانت نظريتهم على أن صيغة الأمر هنا إنما وضعت للتحدي، فجاء الأصوليون وبين بما لا مزيد عليه أن صيغة الأمر هنا لم توضع للتحدي، بمعنى أن الصيغة إنما ينسبق الذهن منها إلى معنى التحدي، وإنما هي موضوعة للطلب وليس لصيغة الأمر إلا هذا المعنى. غاية الأمر أن الداعي إلى استعمال صيغة الأمر هنا في معناها وهو الطلب كان شيئا آخر، وهو إرادة، شوف إرادة الداعي إلى هذا الاستعمال كان عبارة عن إرادة التحدي، فجاء صاحب الكفاية وقرر المطلب بأنه من الخلط بين المفهوم والمصداق، بمعنى أنه إنما أريد جيء بهذا المفهوم ولكنه أريد منه التطبيق على مصداق غير مصداق نفس الطلب فطبق على مصداق آخر، ولكن عند تطبيق هذا المفهوم على هذا المصداق يقال إنه أريد من هذا المفهوم ذلك المصداق. فلما كان تطبيق المفهوم على مصداقه مشتملا على كلمة الإرادة توهموا أن هذه المرحلة هي نفس مرحلة الإرادة الجدية، والموجب لهذا الخلط اشتمال المرحلتين على كلمة الإرادة، وإلا فمن الواضح أن تطبيق المفهوم على مصداقه لا ربط له بالمراد الجدي، لوضوح أن الهازل أيضا لو قال كد كيدك بمعنى أنه أراد أن يوهمنا بالتحدي وإن لم يكن قاصدا له على نحو الجد، يكون عنده إرادة على مستوى تطبيق المفهوم على مصداق، يكون مريدا لتطبيق مفهوم ما على مصداقه، فهنا يوجد إرادة، وإن لم يكن مريدا لذلك الهزلة على مصداق، وإن كان لم يكن مريدا لهذا التحدي جدا، ولكنه حتى يحضر لنا معنى التحدي جيد لابد أن يكون قد أراد تطبيق هذا المفهوم على مصداقه. فدلنا ذلك على أن لللفظ مراحل أربعة حقيقة. المرحلة الأولى هي مرحلة الدلالة التصورية، وهي ظهور المعنى من نفس سماع اللفظ فينسبق الذهن إلى ذلك المعنى، أي انسباق الذهن إلى المعنى المفهومي، إلى المعنى، والمعنى ليس شيئا سوى المفهوم. المرحلة الثانية وهي مرحلة تعيين المصداق، أو فقل انصراف الذهن وانصباقه إلى مصداق ما من مصادق ذلك المفهوم، سواء كان ذلك المصداق حقيقيا كما في الاستعمال الحقيقي، أو ادعائيا كما في الاستعمالات المجازية. وهنا لابد أن يكون المتكلم عند إحضار المفهوم مريدا لمصداق ما. المرحلة الثالثة هي ظهور حال المتكلم في أن ما ذكره فقد قصده، في أنه قاصد لإحضار هذه المفاهيم وهذا المصداق إلى ذهن المخاطب، وهي التي تسمى بالإرادة استعمالية. وإنما جعلنا الإرادة الاستعمالية متأخرة عن الدلالة المصداقية، لأن النائم أيضا سوف يوجد في أذهاننا مصداق الحيوان، مصداق الرجل الشجاع فيما لو قال جاء أسد يرمي، فيتحقق التعين المصداقي من دون أن يكون هناك قصد. طيب، والمرحلة الرابعة شوف، وهي ظهور حال المتكلم في أن ذلك المعنى الذي أخطره في الذهن من مفهوم ومصداق فهو مراد له على نحو الجد. فقوله، يعني قول مثل صاحب الكفاية في مثل صيغة الأمر إنها خلط بين المفهوم والمصداق، لا يصلح لأن نفسرها في كلمات مثل السيد الشهيد بأن هناك تغايرا على مستوى الإرادة الجدية، وأن لم يكن هناك تغير على مستوى الدلالة التصورية. نعم، يوجد تغير على مستوى الإرادة الجدية، ولكنه نتج من التغير على مستوى الدلالة المصداقية. إذا اتضح ذلك، طبعا التفت الآن، يعني من هنا يظهر أن كل متكلم فلا بد أن يكون مريدا، لا بد أن يكون عنده إرادة، وإن لم يكن عنده إرادة جدية، لأن الإرادة الجدية المقصود منها ظهور حال المتكلم. شوف، أصلا هي دلالة خارجة عن اللفظ حقيقة، ظهور حال المتكلم بمعنى أن المتكلم لما لم يظهر من حاله أنه يريد الهزل مثلا، فإنه يحمل كلامه على ما هو الأصل من كلام كل متكلم، أن يكون قاصدا له جدا. لما لم يظهر من حاله أنه يريد تخصيصا ما، فنتمسك بقرينة الحكمة لنثبت عدم التخصيص. فالإرادة الجدية إنما هي ظهور حال المتكلم في أنه أراد الإنباء جدا، أراد أن يتبنى على مستوى الجد كل مفهوم وكل مصداق من هذه المفاهيم والمصادق التي أحضرها وين إلى أذهان. هذه الإرادة الجدية، وهذا لا ربط له حقيقة بتطبيق المفهوم على مصداقي. وإلا فمن الممكن أن يكون عندنا إرادة، بل لا بد أن يكون عندنا إرادة لأن نطبق مفهوما ما على مصداقه، وإن لم يكن عندنا إرادة جدية في المقام. كما إذا قلنا لمخاطب ما طر في السماء، ولو كان ذلك على نحو الهزل، جيد، ولكن من الواضح أن هذه الصيغة قد ظهر منها معنى التحدي، جيد، والتحدي ليس مدلولا تصوريا لصيغة الأمر، فلا بد أنه مدلول تصديقي له، جيد، ومع كونه هازلا يعلم، جيد، أن المصداق ليس شيئا يظهر على مستوى الإرادة الجدية، وإنما هو شيء يظهر على مستوى الدلالة المصداقية. تمام، ففرق إذن بين الإرادة الجدية، أو فقط دعنا نقول بين التعيين المصداقي والذي أوجب هذا الخلط اشتمال الدلالتين على كلمة الإرادة، لأنهم قالوا إن المخاطبة أو إن المتكلم أحضر مفهوم صيغة الأمر ولكن أراد تطبيقه على مصداق هو التحدي أو هو التعجيز في قول نطر في السماء. جيد. ثم لما كانت الإرادة الجدية مشتملة على كلمة الإرادة وقع لهم الخلط، فتوهموا أن الإرادة الجدية هي الإرادة المصداقية، ولازم من هذا التوهم توهم آخر، وهو أن المصداق إنما يظهر على مستوى الإرادة الجدية. إذا اتضح ذلك فالدلالة التصورية مغايرة للدلالة التصديقية المصداقية، وهما متغايران ومغايران للإرادة الجدية. فنقول إن الحقيقة الإدعائية يظهر فيها المعنى المجازي على مستوى الدلالة المصداقية، وهذا لا يوجب كون الاستعارة من المجاز اللفظي بالمعنى المشهور، لما عرفنا من أن النظرية المشهور هو أن الانسباق إلى المعنى المجازي إنما يحصل على مستوى الدلالة التصورية، يعني بأن ينسبق الذهن من أول الأمر إلى المعنى المجازي. جيد. إذن طبعا ولا يمكن أن نفترض أصلا أن التجاوز يحصل على مستوى الإرادة الجدية بالمعنى المصطلح للإرادة الجدية، لأن مثل المعنى المجازي يظهر حتى على مستوى حتى عندما يكون المتكلم هازلا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلأن الإرادة الجدية ليست مرحلة حقيقية من مراحل اللفظ، وإنما هي ظهور لحال المتكلم. نعم، يظهر حال المتكلم من عدم المجيء بلفظ زائد على ما جاء به. إذن فالفارق بين المجاز اللفظي والحقيقة الإدعائية أن التجوز يحصل على مستوى الدلالة التصورية فيه بناء على كونه لفظية، وعلى مستوى الدلالة المصداقية بناء على كونه حقيقة ادعائية، وعلى ويظهر في الإسناد بناء على كون الاستعارة مجازا إسناديا أو مجازا عقليا، فينحل بذلك الإشكال. ومن هنا يقال إن القرينة المنفصلة، أو من هنا قيل في الأصول إن القرينة المتصلة، وماذا قالوا؟ توجب انعقاد الظهور من أول الأمر، هذا غير صحيح، يتهدم الظهور التصوري. يعني إن كان قول الأصوليين إن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصوري، فهذا إنما يصح إذا كان هناك ظهور منعقد قبل ذلك، ولازمه أن يكون الذهن إنما انسبق إلى المعنى الحقيقي في أول الأمر، وإنما يضطر إلى أن يعين مصداقا هو من مصادق المعنى المجازي في الدلالة اللاحقة. وأما إذا كان قولهم إن القرينة المتصلة توجب انعقاد الظهور من أول الأمر في المعنى المجازي، فهذا في غاية الوضوح. لما ذكرنا فلا حتى يعني لأنه لا يلتفت للمجاز حينئذ، ولوضوح أن قولنا جاء أسد يرمي لفظ الأسد وإن كان مقترنا بقرينة متصلة به، ولكن الذهن إنما يتلقى لفظ الأسد. هذه الألفاظ أصوات، إنما يتلقى هذا الصوت بشكل تدريجي، فلا بد أنه يقف على كلمة الأسد ولو آنا ما قبل أن يلتفت إلى القرينة المتصلة، قبل أن يسمع ذلك الصوت الذي يجب الانسباق إلى القرينة المتصلة، فلا بد أنه يستحضر لفظ الحيوان المفترس. جيد. ومن هنا نقول لا بد من أن ينعقد ظهور في المعنى الحقيقي، لأن الذهن لا يأخذ الجملة دفعة واحدة ثم ينتقل بشكل دفعي إلى المعنى المجموع منها، وإنما الذهن تبعا للسمع يتلقى هذه الأصوات بشكل تدريجي بحيث ينعدم اللاحق وينعدم السابق ويأتي منها اللاحق. فلا بد أنه يسمع كلمة الأسد قبل أن يسمع كلمة يرمي، ولأن لفظة الأسد موضوعة لمعنى لابد أن ينتقل منها إلى معنى الحيوان المفترس. نعم، عندما يؤتى بالقرينة المتصلة يضطر الذهن في الدلالة المصداقية إلى أن يطبق هذا المفهوم على مصداق غير مصداق الحيوان المفترس، وهو الذي يدلنا على ادعاء المتكلم لوجود فرد جديد ولإدخال فرد جديد في ذلك المفهوم، فكأنه قد حصلت توسعة في ذلك المعنى الموضوع له. جيد، ومن هنا فالصحيح أن يقال إن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصوري، وأما القرينة المنفصلة فلأن الكلام في القرينة المنفصلة التفت عن الإرادة الجدية بمعنى ما يكون مرادا جدا وما لا يكون مرادا جدا، لا ما يلتفت، لا ما يكون مرادا تطبيقه هنا على هذا المصداق أو على ذاك المصداق، فيقال إن القرينة المنفصلة تهدم الحجية. ليش؟ لأن المتكلم عندما يأتي بكلام خال عن القيد فنحن نتمسك بظهور حاله، وهو أنه حكيم لا يخل بمقصوده، فلو كان القيد داخلا في مقصوده لذكره، فحيث لم يذكره فلا يريد، فنتمسك حينئذ بالمعذرية عن هذا القيد وبحجية المعنى على إطلاقه خاليا عن القيد. فعندما يؤتى بكلام آخر بذلك التقييد فنقول قد انهدمت الحجية، وإن كان الظهور التصوري
قد انعقد.
ولكن الأصوليون عندما فرقوا بين القرينتين قالوا إن القرينة المنفصلة تهدم الحجية ولا تهدم الظهور المنعقد، ونحن نقول إن القرينة المتصلة أيضا تهدم الظهور التصوري. جيد، ولا بأي معنى تهدم الظهور التصوري؟ لا تهدم الظهور التصوري حقيقة. جيد، نقول إن القرينة المتصلة أيضا لا تهدم الظهور الأول ولكنها توجب تطبيقه على مصداق مختلف. فالفارق بين القرينتين من جهة هدم الحجية وعدم، يعني من جهة الغرض الأصولي، لا زال كما هو على حاله، لكن هذا لا يعني أن القرينة المتصلة توجب انعدام الظهور الأول. نعم، توجب هدمه. هدمه على أي معنى؟ بأي معنى؟ توجب توجيه ذلك المفهوم وتطبيقه على مصداق مختلف. كيف كان؟ هذه تتمة كان لابد من بيانها. وبالجملة فاللفظ له مراحل أربعة، ومرحلة تطبيق المفهوم على مصداقه التي تحدث عنها صاحب الكفاية عند التفرقة بين صيغة الأمر وبين مثل قولنا طرف السماء وغير ذلك، جيد، مغايرة بالكلية لمرحلة إرادة الجدية. وإلا فما المانع من أن أكون هازلا وأقول لك طرف السماء قاصدا التحدي، قاصدا إحضار معنى التحدي، أصلا لا يظهر معنى منها إلا معنى التحدي. فلما اجتمع الهزل مع مثل ذلك مثل هذه الإرادة المصداقية، جيد، علم أن أحدهما مغاير للآخر. جيد، ولعله لذلك صح أن نقول إن الحقيقة الإدعائية أقرب إلى المجاز اللفظي منها إلى المجاز العقلي، لأنها دلالة أخرى ومرحلة أخرى من مراحل نفس اللفظ، وإن كانت متأخرة عن مرحلة الدلالة التصورية. كيف كان؟ نرجع إلى أصل المطلب في بعض الأبحاث التي ذكرها السكاكي ووقعت منه مخالفة للمشهور وللمات. من هذه الأبحاث البحث المتعلق بالاستعارة التمثيلية. والحاصل أن الاستعارة التمثيلية عند الماتن والمشهور هي داخلة تحت المجاز المركب لا تحت المجاز المفرد على ما ذكرنا، فإننا قسمنا المجاز إلى مفرد، أي إلى مجاز جار في المفرد وإلى مجاز جار وين؟ في المركب. ثم عرفنا المجاز المفرد بأنه الكلمة، والكلمة قول مفرد، جيد، بأنه الكلمة المستعملة في غير موضع له إلى آخره. وأما المجاز المركب فقد أفرده الماتن ببحث على حدة، وجعل من المجاز المركب الاستعارة التمثيلية، وفسرها هناك بأنها الاستعارة التي تكون بين طرفين مركبين ويكون وجه الشبه بينهما مركبا كذلك. ومثلنا له بقول القائل: ما لك تقدم رجلا وتؤخر الأخرى، فإنه لم يرد أن يشبه تقدم الرجل بتقدم بالهم على القرار، وتأخر الرجل بالتراجع عن ذلك القرار، بل أراد أن يشبه الهيئة الحاصلة من انضمام هذه الأحداث المتعاقبة بالهيئة الحاصلة ممن يهم على أخذ قرار وتنفيذه ثم يتراجع عنه. ووجه الشبه أيضا هو منتزع من هذه، هو ما كان وجه الشبه منتزعا من متعدد. وجه الشبه هو هذه الهيئة الحاصلة من اجتماع تلك الأمور المتعاقبة، تمام. ثم قال أو ذكرنا يعني أن الماتن جعل هذه الاستعارة، جعلها وين؟ تحت مجاز المركب لا تحت مجاز المفرد، وبين ذلك بأن التجوزها هنا لم يقع في كلمة مفردة، لأننا إذا أخذنا كل كلمة من كلمات هذا التركيب ما لك تقدم رجلا وتؤخر الأخرى لم نجد فيها تجوزا، بل قد استعملت كل كلمة في المعنى الموضوع لها، وإنما التجوز واقع في الهيئة التركيبية، جيد، بمعنى أن هذه الهيئة الحاصلة من هذه المفردات هي التي أريد جعلها عوضا عن المشبه في قولنا ما لك تقدم رجلا وتؤخر الأخرى، يعني كما تأخذ قرارا وتتراجع عنه إلى آخر. إذن فالاستعارة التمثيلية أو التمثيل على سبيل الاستعارة أو الاستعارة على سبيل التمثيل، هذه العبارة الماتن جعل الاستعارة التمثيلية مندرجة تحت المجاز المركب، وعلة ذلك في غاية الوضوح، لأن التجوز لم يقع في كلمة من كلمات هذا التركيب، وإنما وقع في الهيئة التركيبية الحاصلة. إذن فهو مجاز تركيبي ولا ينطبق عليه حد الاستعارة التي هي مندرجة وين؟ تحت مجاز المفرد، لأن الاستعارة التي هي قسم من المجاز المفرد عرفت بأنها الكلمة المستعملة في غير موضعها، وهذا الحد لا يصدق على كلمة من كلمات هذا التركيب الذي هو الاستعارة التمثيلية. إذن فالمشهور والماتن قد أدرجوا الاستعارة التمثيلية تحت المجاز المركب لعدم انطباق حد الاستعارة على الاستعارة التمثيلية، ولذلك جعلت استعارة مباينة وجعل الاشتراك بينهما اشتراكا لفظيا، إلا أن السكاكي قد جعل الاستعارة التمثيلية قسما من أقسام الاستعارة تصريحية أو فقل قسما من أقسام الاستعارة التحقيقية. بيان ذلك أن الماتن قسم بعد أن عرف المجاز، التفت، بعد أن عرف المجاز قسمه إلى قسمين، إلى مجاز لغوي وإلى مجاز عقلي. جيد. ثم قسم المجاز اللغوي إلى مجاز خال عن الفائدة ومتضمن للفائدة، ثم قسم المجاز المتضمن للفائدة إلى قسمين أيضا، قال إلى استعارة وغير استعارة، يعني المجاز المرسل، تمام؟ ثم قسم الاستعارة إلى قسمين، إلى استعارة تصريحية وإلى استعارة مكنية. وذلك لما ذكرنا من أن السكاك لا يرى تباينا بين الاستعارة التصريحية والمكنية، حتى كأن كل واحد منهما من واد مختلف، حتى كأن نسبة الاستعارة إليهما، نسبة اللفظ المشترك إلى معانيه متباينة. وذلك لأن الاستعارة عند السكاك هي ذكر أحد طرفي التشبيه مرادا منه الآخر، فإن كان المذكور لفظ المشبه به كما في قولنا جاء أسد يرمي فهذه تصريحية، وإن كان العكس مرادا منه العكس فهذه هي المكنية. فالماتن، فالسكاك عفوا، بعد أن عرف المجازة أدرج كل أقسامه تحت هذا التعريف، فدلنا ذلك على أن كل الأقسام عنده تشترك في ذلك الحد، وأن حد المجاز مقوم لها وينطبق عليها انطباق الكل على جزئياته. إذن السكاك بعد أن عرف المجاز قسمه إلى لغوي وعقلي، ثم قسم اللغوي إلى مفيد وغير مفيد، والمفيد إلى استعارة وغير استعارة، والاستعارة إلى تصريحية ومكنية. شوف، ثم قسم التصريحية إلى ثلاثة أقسام، إلى تحقيقية وإلى تخيلية وإلى ما يصلح لأن يكون تحقيقيا وتخيليا. فقد جعل السكاك الاستعارة التخيلية قسيما للاستعارة التحقيقية، وجعل الاستعارة التخيلية قسما من أقسام شو؟
تصريح.
أقسام التصريحية. مع أن ما تقدم من الماتن هو أن الاستعارة التخيلية ملازمة للاستعارة المكنية، تمام؟ فلما جعل الاستعارة التخيلية قسيما للتحقيقية وقسما للتصريحية، علم أنه لا تلازم حينئذ بين الاستعارة التخيلية وبين الاستعارة المكنية في نظر السكاك. هذا إشكال آخر سوف نتعرض إليه، ولكن كلامنا إلى الآن نسوقه لنتحدث عن الاستعارة التمثيلية. ثم بعد أن قسم السكاك الاستعارة إلى تصريحية والتصريحية إلى تحقيقية وتخيلية، نعم، بعد أن قسم التصريحية إلى تحقيقية وتخيلية، الآن سوف نتعرض إلى ما إلى مراده من التحقيقية هنا والتخيلية، طبعا مراد شيء آخر. جيد. قال ومن التحقيقية الاستعارة التمثيلية، وحينئذ لنا أن نرتب الإشكال بهذه الطريقة، وهي أن الاستعارة التمثيلية لما كانت مندرجة تحت الاستعارة التحقيقية فهي تتقوم بكل ما تتقوم به الاستعارة استعارة التحقيقية، لأن مقوم العالي مقوم للسافل، والاستعارة التحقيقية تتقوم بكونها تصريحية وبكونها استعارة وبكونها مجازا لغويا، والمجاز اللغوي إنما يكون في الكلمة، أي يكون مجازا مفردا وبالجملة. فالاستعارة التمثيلية لكونها تمثيلية فهي تستلزم التركيب، ولكونها مندرجة تحت التحقيقية، هنا الإشكال على السكاك، لكونها مندرجة تحت التحقيقية المندرجة تحت التصريحية المندرجة تحت مطلق الاستعارة المندرجة تحت المجاز اللغوي الذي يكون في الكلمة، جيد، فصارت بذلك تستلزم الإفراد، فتمثيليتها تستلزم الإفراد، تستلزم التركيب، وإدراجها تحت الاستعارة أو تحت المجاز اللغوي يستلزم الإفراد، وهذان اللازمان باطلان، وبطلان اللازم وتنافيهما يوجب تنافي شو؟ يوجب تنافي الملزوم. شوف، فاللازمان باطلان، أي لازمان؟ ما يلزم من جعلها مجازا لغويا هو أن تكون مفردة، وما يلزم من كونها تمثيلية هو أن تكون مركبة، وهذان اللازمان متنافيان، فتنافي اللازمين يكشف عن تنافي الملزومين، وهو كونها تمثيلية مع كونها مجازا لغويا. واضح صار الإشكال؟ الإشكال الماتن ما هو؟ إذا اتضح هذا الإشكال فقد أجاب عليه الشارح بجوابين، ثم زاد البعض ثلاثة أجوبة فصار المجموع خمسة. الجواب الأول وحاصله أن تقوم القسم بمقسمه إنما يكون في الماهيات الحقيقية لا في الماهيات الاعتبارية، بعبارة ثانية أن المقسم إنما يكون مقوما للقسم إذا كان المقسم أعم مطلقا من أقسامه، وأما إذا كانت النسبة بين المقسم والقسم هي العموم والخصوص من وجه فلا يكون أحدهما مقوما للآخر، وإن صح تقسيم كل منهما إلى الآخر. فلك أن تقول إن اللفظ مفيد وغير مفيد، ولك أن تقلب التقسيم فتقول إن المفيد لفظ وغير لفظ، ولك أن تقول إن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا، ولك أن تقول المرفوع يكون اسما وفعلا، جيد. فلما كانت النسبة بين المقسم والقسم هي العموم والخصوص من وجه صح أن تجعل أحدهما مقسما والآخر قسما، ونفس الصحة أن تجعل أحدهما أيا شئت مقسما والآخر قسما، تنافي أن يكون أحدهما متقوما بالآخر، وإلا تقوم كل منهما بالآخر فلزم الدور، جيد. إذا اتضح ذلك فيمكن أو إشكال الماتن إنما ينشأ ويصح إذا كان المجاز اللغوي الذي هو المقسم أعم مطلقا من الاستعارة، ولكن السكاكي عندما قسم المجاز إلى لغوي وعقلي لم يصرح بأن المجاز اللغوي ها هنا والمجاز المفرد. وحينئذ فقولهم مجاز لغوي يمكن أن يكون شاملا للمفرد والمركب معا، وحينئذ لا تكون الاستعارة التمثيلية متقومة بكونها مجازا. واضح صار؟ هذا هو الإشكال، أو هذا هو الجواب عن الإشكال الأول. إذن التفت نفس هذا الجواب هو الجواب الثاني، ولكن ما هو الفارق بينهما؟ تارة نقول إن أو عفوا نعم لا، نحن دمجنا جوابين في جواب واحد. الجواب الأول هو أن المقسمة إذا كانت النسبة بينه وبين القسم هي العموم من وجه فلا يكون مقوما له. جيد. ومات عندما جاء بالتقسيم التفت قال يكون جاء عندما جاء بالمقسم جعل المقسم هو المجاز المفرد، هو المجاز المفرد لأنه المجاز الأعم من المفرد والمركب، هو المجاز المفرد. ولكن لما كانت النسبة بين المجاز المفرد وبين الاستعارة هي العموم من وجه، لأن الاستعارة قد تكون مفردة كما في التصريحية، وقد تكون تمثيلية يعني قد تكون شو مركبة، فصح حينئذ هذا الإدراج ولو في الجملة لوجود علاقة العموم والخصوص من وجه بينهم. نعم. الجواب الثاني أن السكاكي عندما صرح بأن المجاز ينقسم إلى لغوي وعقلي ثم شرع في تقسيم المجاز اللغوي لم يقيد المجاز اللغوي بكونه مفردا، فلما أدرج التمثيلية الاستعارة التمثيلية تحت أقسام علم أنه يريد المجاز الذي هو أعم. فالجواب الأول مبني على أنه أراد من المجاز المجاز المفرد، ومع ذلك صح التقسيم لوجود نسبة العموم والخصوص من وجه، مش بين الاستعارة التمثيلية وبين مجاز المفرد، بين الاستعارة بين المجاز المفرد وبين مطلق الاستعارة. تمام. جيد. ثم إذا فصح اندراج الاستعارة تحت المجاز المفرد أو لا؟ صح بالأشكال من غير أن تتقوم الاستعارة بقول مطلق بكونها مجازا مفردا. جيد. ثم عندما أراد أن يقسم الاستعارة قسمها إلى أقسامها. واضح صار؟ فكل أقسام الاستعارة تتقوم بكونها استعارة لاشتراكها في الغرض المرجو من الاستعارة، وهي ادعاء دخول أحد الطرفين تحت جنس الآخر. ولكن الاستفت يعني قسمة الاستعارة إلى أقسامها هي قسمة الأعم مطلقا إلى الأخص مطلقا. فالاستعارة التمثيلية تتقوم بكونها استعارة، ولكن لا يلزم من ذلك أن تتقوم بكونها مجازا مفردا، لأن الاستعارة يعني تقسيم المجاز المفرد إلى الاستعارة كان تقسيما للأعم من وجه إلى الأخص من وجه، فلا يلزم أن يكون مقوم كل عال مقوما للسافل، وإنما مقوم العال الأعم مطلقا هو الذي يقوم السافل. إذن فالجواب الأول مبني على أن المجاز اللغوي الواقع مقسما أريد منه خصوص المجاز المفرد، ومع ذلك صح التقسيم من غير تهافت. الجواب الثاني أن السكاك عندما قسم المجاز إلى لغوي وعقلي ليس في كلامه تصريح بأنه قد أريد من المجاز اللغوي خصوصا المفرد على أن الهيئة التركيبية إنما تستنتج من الألفاظ فهي مجاز لاحق للغة، فهي مجاز يصدق عليها أنها مجاز لغوي كذلك. فلما أدرجت الاستعارة التمثيلية تحت الاستعارة تحت مطلق الاستعارة علم أنه إنما أراد المجاز الأعم من كونه مفردا أو مركبا. صار واضح الفارق بين الجوابين أو لا؟ جيد. وعلى هذا فلا تهافت بين ما ذكره المشهور والماتن وبينما ذهب إليه السكاكي. طيب. هذان الجوابان اللذان تبناهما الشارع. ثم ذكر أن القوم حاولوا أن يجيبوا على هذا الإشكال بأجوبة أخرى، فذكروا ثلاثة أجوبة. جيد. الجواب الأول على إشكال الماتن أننا نسلم أن المراد من المجاز اللغوي هنا هو المجاز المفرد، تمام، وأن الاستعارة هي الكلمة المستعملة في غير ما وضع لها، ومع ذلك فإن هذا الحد صادق على الاستعارة التمثيلية بدعوى أن الكلمة كما تطلق على اللفظ المفرد على القول المفرد كذلك تطلق على كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد بالمعنى اللغوي بعبارة ثانية. جيد. تصحيح الإشكال ها هنا من جهة نفس القيد الذي أخذ في حد المجاز المفرد وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعنا، فذهب يعني لخلاصة الإشكال هكذا أنه أن السكاكي أراد من الكلمة في قوله الكلمة المستعملة في غير ما وضعنا أعم من كونها المعنى الحقيقي للكلمة وهو القول المفرد أو من الكلمة بالمعنى اللغوي يعني معنى المجازي بالنسبة إلى اصطلاح أهل البلاغة، وهي كما يقال كلمة التوحيد مثلا أو كلمة الشهادة. جيد. وكلمة بها كلام قد يؤم. وحينئذ إذا كان مراد السكاكي من تعريف المجاز المفرد بأنه الكلمة المستعملة ما يشمل المفرد والمركب فصارت الاستعارة التمثيلية داخل، وهذا واضح في فساده لأنه جعل اصطلاحا ثالثا حينئذ، لأنه استعمل الكلمة بما هو أعم من معناها الاصطلاحي ومعناها اللغوي. جيد. فقد استحدث اصطلاحا ثالثا من غير أن يدل عليه بإشارة أو دليل، ولذلك قال فيه نظر والنظر واضح. طيب. الجواب الثاني ما ذهب إليه البعض من أن الاستعارة التمثيلية لا تستلزم التركيب، بل كيف يعني لا تستلزم التركيب؟ قال لأن الاستعارة التمثيلية قد يكون الطرفاها مفردين، غاية الأمر أن وجه الشبه هو الذي يكون متعددا، والإشكال على هذا الجواب في غاية الوضوح، لأننا حتى لو سلمنا أن الاستعارة التمثيلية قد يكون طرفاها مفردين، ولكن قد يكون طرفاها مركبين أيضا، مع أن السكاكي قد أدخل كل الاستعارة التمثيلية تحت المجاز المفرد، فهذا الإشكال غاية ما يعالج هو الدخول، إنما يعالج دخول بعض مصاديق الاستعارة التمثيلية تحت المجاز المفرد، ولا يعالج دخوله بالكلية، مع أن السكاكي لم يدرج قسما آخر من الاستعارة التمثيلية تحت مجاز آخر، وإنما أدرج كل الاستعارة التمثيلية تحت المجاز المفرد، فهو الجواب في غاية الفساد أيضا، إضافة إلى الخلاف المبنائي في أن الاستعارة التمثيلية إنما تكون بين شيئين مركبين. على كل حال، طيب، الجواب الثالث أن إضافة الكلمة إلى شيء أو تقييدها واقترانها، يعني تقييد الكلمة الواحدة بأوصاف وقيود متعددة، لا يخرجها عن كونها كلمة واحدة، والاستعارة التمثيلية إنما تكون شوف فرق بين هذا الجواب والجواب الثاني. الجواب الثاني قال إن الاستعارة التمثيلية لا يشترط فيها أن تكون بين مركبين، قد تكون بين مركبين وقد تكون بين مفردين، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول إن الاستعارة التمثيلية لا تكون إلا بين مفردين. حينئذ لا يرد الإشكال الذي جئنا به على الجواب الثاني. طيب كيف؟ قال لا تكون الاستعارة التمثيلية إلا بين مفردين، غاية الأمر أن كل واحد من الطرفين المفردين يكون متقيدا بأوصاف وقيود متعددة، وهذه القيود اللاحقة للكلمة الواحدة لا تخرجها عن كونها كلمة واحدة، كما إذا قيل جاء رجل طويل حسن المنظر صليط اللسان إلى آخره، هذا لا يجب أن يكون الفاعل متعددا، إنما هو مصداق واحد أضيفت إليه أوصاف متعددة، ثم ينتزع وجه الشبه عن هذه الكلمة الواحدة المتقيدة والمتحصصة والمتصفة بهذه الأوصاف. تمام؟ وهذا أيضا في غاية الفساد، لأنه قد لا ينتزع، قد يكون التفت، قد تكون الاستعارة التمثيلية هكذا، ولكن حصرها بمفردين متصفين بأوصاف وقيود ليس على إطلاقه، بل كثيرا ما يكون وجه الشبه منتزعا من أمور متعددة، كما في قولنا ما لك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإنه لم تنتزع، لا يراد من المشبهة هنا، لا يراد تشبيه الإنسان الذي له تقدم الرجل وتأخرها بالإنسان الذي له الإقدام على القرار والتراجع عنه، وإنما أريد تشبيه نفس هذه الحالة وهي التقدم والتأخر، والتأخر ليس وصفا للتقدم، وإنما حالة متعاقبة جيد ومقارنة له، لأنه تقيد بها حتى يكون مقيد مع قيده واحد، لا يوجد تقييد هنا، وإنما هناك تعاطف وتعاقب بين حالات متكررة بعضها بعض بعض. واضح صار؟ طيب جيد. هذا هو تمام الكلام في الإشكال على ما ذكره السكاكي من جهة الاستعارة التمثيلية. ولكن السكاكي كما ذكرنا بعد أن عرف المجاز وقسمه إلى لغوي وعقلي، قسم اللغوي إلى ما منه فائدة وما لا ليس منه فائدة، ثم ما منه فائدة جعله استعارة ومجازا مرسلا، ثم قسم الاستعارة إلى قسمين تصريحية ومكنية، فدلنا ذلك على أن الغرض من المكنية هو عين الغرض من التصريحية، بدليل اندراجه ما تحت مقسم واحد نسبته إليهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فيكون مقوما لهما. هذا إشكال سوف نتعرض إليه، ولكن هذا ذكرناه وتعرضنا إليه لأننا بينا مبنى السكاك في الاستعارة المكنية، ولكن سنرجع إليه هنا. ثم قسم التصريحية إلى تحقيقية وتفعيلية، وعرف الاستعارة تحقيقية بأنها الاستعارة التي يكون لفظ المشبه أو المشبه به استعارة
تحقيقية،
استعارة تحقيقية قسم من أقسام الاستعارة التصريحية. تمام؟ إذن فالذي يكون مذكورا ما هو أي لفظ؟ لفظ المشبه به. إذن الاستعارة التحقيقية هي الاستعارة التي يكون لفظ المشبه به متحققا حسا أو عقلا. تمام؟ جيد. يعني له تحقق في الحس، جيد، أو له تحقق يدركه العقل. في قبال الاستعارة التخيلية التي صار معناها هي الاستعارة التي لا يكون للفظ المشبه به تحقق لا حسا ولا عقلا، وإنما تحقق وهمي، ولذلك سمي تخيلية. وبهذا صارت الاستعارة التخيلية قسما من أقسام الاستعارة التصريحية، ولكن بهذا المعنى، لأنها الاستعارة التي ترسم في خيالنا ذلك التشبيه المضمر، معنى آخر صار واضح، ولذلك لم يعد هناك تلازم بين الاستعارة التخيلية بهذا المعنى وبين الاستعارة المكنية. مثال الاستعارة التخيلية بحسب ما يراه السكاكي: إذا المنية أنشبت أطفالا. وين؟ للمني لا الأطفال. كيف التفت؟ قلت مثلا لك أن تقول إذا المنية التي كالسبع أنشبت أطفال، لماذا قلنا كالسبع؟ ذكرنا الطرفين حتى ندل على أن الاستعارة ليست ها هنا، لأن الاستعارة ذكر أحد الطرفين وترك الآخر، ولكن لما ذكر كلا من المشبه والمشبه به فليس التجوز ولا الاستعارة في المنية ولا في السبع. إذا المنية التي كالسبع أنشبت أطفال، وإنما الاستعارة والتجوز بحسب ما يراه السكاكي في مثل هذا التركيب طبعا. أما إذا المنية أنشبت أطفال عنده كذا استعارة، جيد. إذا المنية التي كالسبع أنشبت أطفال، قال إنه لما شبه المنية بالسبع فقد انتزع صورة السبع وطبقها على فرد ادعائي وهو المنية، فصارت المنية فردا ادعائيا من أفراد السبع، تمام. فلأن المنية صارت فردا من فردا ادعائيا من أفراد السبع، فكأن صار لها شيئا هو من خصائص السبع، فأعطى المنية أظفارا هي كأظفار السبع الحقيقي، ولكن المنية ليس لها أظفار، جيد. فالمشبه به ليس له تحقق حسي ولا عقلي، وإنما له تحقق وهمي. فقوله أنشبت أظفارها جاء بلفظ المشبه به، جيد، مرادا منه المشبه. ما هي المشبه؟
أظفار السبع.
وهي أظفار
السبع الحقيقية.
لا العكس، مشبه جاء لفظ المشبه به هو أظفار السبع، الأظفار إنما تكون للسبع. قال ولكنه أراد منها، جيد، أن أراد منها أظفارا منسوبة إلى من؟ إلى المنية. إذا المنية أنشبت أظفارا فجاء بلفظ المشبه به، وأراد منه أن يخيل في أذهاننا أظفارا لنفس المنية. يعني الشاعر بعد أن شبه المنية بالأسد صح له أن ينسب للمنية بعد أن ادعى دخول المنية في جنس السبع، جيد، وجعل المنية فردا ادعائيا من أفراد السبع، صح له أن ينسب إلى المنية ما ينسب إلى السبع. فبتبع هذا التشبيه وهذا الادعاء، جيد، شبه أظفار المنية بأظفار السبع، ولكن المنية لا أظفار لها، جيد. فهذا مشبه، جيد، ليس له تحقق لا في الحس ولا في العقل. نعم، الاستعارة التخيلية مش ما يكون لفظ المشبه به، ما يكون لفظ المشبه المحذوف لا تحقق له لا في الحس ولا في العقل. المشبه مش المشبه به، نعم، لأن المشبه به لابد أن يكون شو له تحقق، لأنه من خصائص، لأنه إما هو قوام، يعني شيء به قوام المشبه به أو به كماله، فلابد أن يكون الأمر متحققا. نعم، التخيل إنما يكون وهم، يعني الوهم إنما هو في جنبة المشبه. صار واضح الشاهد أو لا؟ بعيد أو لا؟
لا، مش قصة، هي أظفار، أود أظفار المنية ولا أظفار السبع؟
أظفارها ضمير على شو راجع؟
أظفار المنية التي هي كأظفار السبع،
التي هي كأظفار
السبع الحقيقية. هيك بده،
هو أطلق لفظ المشبه به، ما هو التفت،
أيوة، مشهور،
هي الأطفال لا تكون إلا للسبع، تمام، ثم نسبها إلى قولي أنشبت، جيد، فحملت على أنها استعارة تصريحية بهذا المعنى. نعم، يمكن أن نحملها على أنها استعارة، لكن هو سيأتي هو هذا المثال، يمكن أن تحمل على أي شيء، جيد، كيف كان. طيب، فوقع الإشكال حينئذ من الماتن بأن الاستعارة التمثيلية لا تكونوا فمش تمثيلية أنا الاستعارة التخيلية ليست قسم من أقسام الاستعارة التصريحية وليست قسيما للاستعارة التحقيقية على بيان يأتي نقرأ هذا المقدار ننصرنا نعم. وقسم السكاك المجاز اللغوية شوف الراجع إلى معنى الكلمة المتضمن للفائدة ليش جاء بهذا القيد لأنه هو أساس التقسيم في المفتاح قال المجاز جيد إما راجع إلى المعنى عفوا قال المجاز إما لغوي أو عقلي ثم قال اللغوي إما راجع إلى معنى الكلمة أو قال أو راجع إلى حكمها كالحكم الإعرابي مثلا جيد طيب سيأتي كل ذلك طيب ثم قال الذي يرجع إلى معنى الكلمة يعني التجاوز نفس في نفس المعنى لا في حكمها تمام كيف يعني التجاوز في حكم الكلمة كأن تنسب الفاعلية إلى شيء ليس لها فاعلا في الحقيقة هذا التجاوز في الحكم تمام ثم قال والتجاوز في معنى الكلمة إما أن يتضمن فائدة أو لا يتضمن فائدة ثم المتضمن للفائدة قسمه إلى استعارة وغيرها بأنه إن تضمن المبالغة في التشبيه فاستعارة وإلا فغير استعارة وعرف الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به أي بالطرف المذكور الآخر أي الطرف المتروكة جيد مدعيا دخول المشبه في جنس مشبه به شوف بتأول يعني بالدعاء مدعيا طيب كما تقول نعم كما تقول في الحمام أسد وأنت تريد به الرجل الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسد فتثبت له ما يخص المشبه به وهو اسمه جنسه وكما تقول أنشبت المنية أظفارها وأنت طبعا هذا المثال الأول جاء بلفظ المشبه به وترك المشبه الآن بالعكس قال وكما تقول أنشبت المنية أظفارها وأنت تريد بالمنية السبع بالدعاء السبعية لها فتثبت هنا خلطوا شوف طبعا هذا سابق على أواني ولكن سوف نذكره نحن عندما تقول إذا المنية أنشبت أظفارها جيد السكاكي ماذا قال قال تطلق لفظ المشبه وتريد منه المشبه به جيد يعني أطلقت لفظ المنية وأنت ماذا تريد منها تريد منها السبع جيد فاعترضه الماتن والشارح على ما ذكرنا في الباب الأول قال من الواضح أن القائل عندما يقول إذا المنية أنشبت أظفارها لا يريد شو؟
السبع
لا يريد السبع وإنما يريد المنية يتحدث عن الموت تمام؟ والجواب لأنهم لم يلتفتوا إلى الدلالة المصداقية تركني من الإرادة الجدية لا تأثير لها هنا السكاكي عندما قال تطلق لفظ الأسد عفوا تطلق لفظ المنية وتريد شوف تريد منه السبع أشار إلى الإرادة المصداقية ولم يجر إلى الدلالة التصورية حتى يرد إشكاله لا إشكال أنك أحضرت بلفظ المنية معنى الموت ولكنك طبقتها على مصداق هو مصداق السبعية واضح صار؟ جيد فكلام السكاك ظاهر في أن التجاوز يظهر على مستوى الدلالة المصداقية الآن أنتم فنسميها نحن ما شئت جيد ولكن لا نسميها دلالة تصورية ثانية وإن كان هذه هي أوجه تسمية في المقام لأن المأنوس في الدلالة التصورية الثانية هي الدلالة الاستعمالية
تصديقية
كيف؟
تصديقية أولى
هنا عنده يقول دلالة تصورية أولى دلالة تصورية ثانية ودلالة تصديقية أو دلالة تصورية دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية.
ما في كذا.
إيه هنا بيقولوا يصح هكذا ويصح هكذا. لا هو يفترض أن يقال دلالة تصورية أولى دلالة تصورية ثانية وهي الدلالة المصداقية. الفرق بين واحدة دلالة مفهومية والأخرى دلالة مصداقية. الثالثة دلالة تصديقية لأنها ظهور حال متكلف والرابعة دلالة تصديقية أيضا. جيد ولكن دلالات صارت أربعة. طيب وانصرنا.
وأنت تريد المنية السبع
نعم. وأنت تريد، شوف، وأنت تريد بالمنية السرع بادعاء السبعية لها، فتثبت لها ما يخص السبعة المشبه به وهو الأطفال، ويثبت هنا الأطفال مجرد قرينة تصرف المفهوم عن مصداقه الحقيقي. شوف، ما عادش عم نقول تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، تصرف اللفظ الذي أحضر إلى ذهنك هذا المفهوم، تصرف هذا المفهوم الذي أحضر باللفظ عن مصداقه الحقيقي، لأنها تصرف عن مفهومه الحقيقي. كيف يوجد قرن ولا يحصل الانتقال؟ تمام؟ قرينة مهما كانت متصلة جيد، ولكنها متعاقبة وتأتي آناً بعد مجيء اللفظ. والله عجيب كيف قرينة متصلة يعني. على كل حال، طيب، ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور أو المتروك يسمى مستعاراً من، واضح، لأن الاستعارة إنما تكون من المشبه به. وأنت لا تستعرف حتى في إذا المنية أنشبت أطفارا، أنت لا تريد أن تستعير المنية للأسد، لأنك لا تريد أن تدلي بحكم للأسد، تريد أن تدلي بحكم لمن؟ للمنية. فأنت على كل حال إنما تستعير للمنية، فالأسد هو المستعار منه سواء كان مشبها أو مشبها أو مشبها به. واضح؟ طيب، ويسمى اسم المشبه مستعارا. جيد؟ اسم المشبه، انتفت، شو يعني اسم المشبه؟ مش نفس المشبه، نفس المشبه هو الذي تستعير لأجله، ولكن الاسم الذي تريد منه المشبه هو الذي استعرته، التفت، هو المشبه منه ومن تستعير منه، وإنما تستعير منه اسمه أو خصائصه كالأظفار وغير ذلك. تمام؟ فنفس المشبه يعني نفس الأسد، نفس السبع، جيد، نفس المفهوم هو السبع، هو الذي استعرنا منه فهو مستعار منه، واستعرنا منه اسمه أو خصائصه فهذا هو المستعار، وإنما نستعير ذلك الاسم أو تلك الخصوصية للمشبه، حتى عندما يكون شو الاستعارة مكنية في قولنا إذا المنية أنشبت أطفالا. واضح صار المراد أو لا؟ جيد، تمام. ثم قال وقسمها، أي الاستعارة، إلى المصرح بها والمكنى عنها تبعا لي الطرف المذكور والطرف المتروك. وعنى بالمصرح به أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به، وجعل منها، أي من الاستعارة المصرح بها، يعني جعل منها من الاستعارة التصريحية، قال تحقيقية وتخيلية. طب التفت الماتن، قال قسم المجاز إلى قسمين، وقسم الاستعارة إلى قسمين، ولكنه عندما وصل إلى الاستعارة التصريحية لم يقل قسمها إلى تحقيقية وتخيلية، قال جعل منها. ليش؟ على أجاب الشارح واعتذر عن ذلك بأن الماتن لو قال قسم التصريحية إلى تحقيقية وتخيلية فإن ظاهر العبارة بالتقسيم يفيد الحصر، مع أن السكاكي صرح بأن من الاستعارة ما لا يكون تحقيقية بحتة ولا تخيلية بحتة، بل يصلح لهما معا كما تقدم في وين؟ في قولنا صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله، قلنا هذه تنفع لأن تكون تحقيقية وتنفع لأن تكون تخيلية، تنفع طبعا هناك قلنا تنفع لأن تكون استعارة تصريحية وتنفع لأن تكون مكنية. ليش؟ لأن إذا كانت تصريحية فهي تحقيقية على مبنى القوم، وإذا كانت مكنية فيلازمها الاستعارة تخيلية. جيد؟ طيب، وجعل منها، أي من الاستعارة المصرح بها، تحقيقية وتخيلية، وإنما لم يقل وقسمها إليهما لأن المتبادر إلى الفهم من التحقيقية والتخيلية ما يكون على الجازم، يعني ما تكون القسمة إليهما حاصرة، وهو قد ذكر قسما آخر سماه المحتمل للتحقيق والتخيل كما ذكر في بيت زهير. شو بيت زهير؟ صح القلب عن حب سلمى إلى آخره. طيب، وفسر التحقيقية بما مر، بما يكون المشبه، شوف مش المشبه به، نحن هذا الذي اجتمع، المتروك متحققا حسا أو عقلا. ليش قال المتروك؟ لأن الكلام في تقسيم الاستعارة التصريحية إلى تحقيقية، والتصريحية قوامها بترك لفظ المشبه. طيب ثم قال وعد التمثيل على سبيل الاستعارة كما مر في قولك أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، كما مر من هذا المثال، ولكنه شوف عد التمثيل على سبيل الاستعارة منها، أي من التحقيقية مع القاطع. قال ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين. جيد من طيب عجيب، ونفس السكاكي يقول أن التمثيلية هي انتزاع شو؟ هي وصف صورة بصورة، وكل واحد من الصورتين شو؟ منتزع. إذن نفس السكاكي يذهب إلى أن الاستعارة التمثيل إنما تكون بين متعدد لا بين مفرد. فالعجب كيف يدافع البعض عن الإشكال الذي أورده الماتن عليه بأن الاستعارة لا تكون بين مركبين. جيد. قال ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف صورة أخرى. طيب ورد ذلك، يعني رد هذا الإدراج، إدراج الاستعارة التمثيلية تحت الاستعارة التصريحية، أو فقل تحت مجاز المفرد، رد بأنه أي التمثيل مستلزم للتركيب المنافي للإفراد. يعني كونها تمثيلية يستلزم التركيب، وكونها مجازا لغويا يعني يستلزم الإفراد. قال فلا يصح حده من الاستعارة التي هي من أقسام المجاز المفرد، لأنه ما معنى كيف عرفت الاستعارة؟ قال الاستعارة الكلمة المستعملة في غير موضعها. لا، فإدراجها تحت الاستعارة بالمعنى المصطلح يوجب الإفراد، وتمثيليتها توجب التركيب. قال لأن تنافي اللوازم، يعني تنافي الإفراد والتركيب، يدل على تنافي الملزومات، يعني يدل على تنافي الاستعارة أي المجاز المفرد والتمثيلية، وإلا لزم اجتماع المتنافيين ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم. والجواب أنه عد التمثيل، والجواب يعني الآن شرح الشارح في الأجوبة. الجواب الأول قال أنه عد التمثيل قسما من مطلق الاستعارة التصريحية التحقيقية لا من الاستعارة التي هي مجاز مفرد، وقسمة المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها لا توجب كون كل استعارة مجازا مفرد، كقولنا الأبيض إما حيوان أو غيره، ويصح أن نقول الحيوان إما أبيض أو غيره، والحيوان قد يكون أبيض وقد لا يكون، إشارة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما. طيب يعني الجواب الأول مبني حتى بناء على كون المراد من المجاز المجاز المفرد، والاستعارة استعارة المفردة، مع ذلك لا يرد الإشكال لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. تمام. عموم وخصوص من وجه بين الاستعارة وبين التمثيل، بين الاستعارة التمثيل من أي جهة؟ جهة يشتركان في الغرض، جهة صدق الغرض عليهما. واضح صار؟ طيب لأن الاستعارة التمثيلية هي أيضا استعارة، فيتندرج تحت الاستعارة من هذه الجهة، وإن كانت ليست مجازا مفردا فلا تندرج تحت المجاز المفرد. على أن هذا جواب آخر، على أن لفظ المفتاح صريح في أن المجاز الذي جعله منقسما إلى أقسام ليس هو المجاز المفرد، ولم يقل المجاز المفرد، قال مجاز لغوي، فمن أين حملتموه على كونه خصوص المجاز المفرد؟ قال ليس هو المجاز المفرد المفسر بالكلمة المستعملة في غير موضعت له، لأنه قال بعد تعريف المجاز إن المجاز عند السلف قسمان لغوي وعقلي، واللغوي قسمان راجع إلى معنى الكلمة وراجع إلى حكم الكلمة، والراجع إلى المعنى قسمان خال عن الفائدة ومتضمن لها، والمتضمن للفائدة قسمان استعارة وغير استعارة، وظاهر شوف وظاهر أن المجاز العقلية والراجع إلى حكم الكلمة خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور، فهذا يدلنا على أنه أراد بالمجاز معنى أعام من المجاز المفرد. التفت، هو قسم المجاز بقسمة الأولية إلى لغوي وعقلي. تمام؟ فلو كان المراد من المجاز الواقع مقسما هو المجاز المفرد لم يصح دخول المجاز العقلي تحت المجاز المفرد. ليه؟ لأن المجاز العقلي يقع التجاوز وصفا لأي شيء. الإسناد، والإسناد ليس كلمة. فلو كان المراد من المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له لما صح تقسيمه من أول الأمر إلى مجاز عقلي، لأن المجاز العقلي يقع المجاز وصفا للإسناد، والإسناد ليس كلمة. فلما أدرج المجاز العقلي تحت مطلق المجاز علم أن المراد من المجاز ليس خصوص المجاز المفرد، وإنما مطلق الاستعمال في غير وضع أو جريان الشيء على غير ما هو له. طيب، قال: وظاهر أن المجاز العقلي والراجع إلى حكم الكلمة، يعني والمجاز الراجع إلى حكم الكلمة، خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور، مثل الإعراب. الإعراب أثر على آخر الكلمة وليس كلمة، فيجب أن يريد بالراجع إلى معنى الكلمة أعم من المفرد والمركب ليصح الحصر في القسمين. طيب، هذان جوابان وأجيب بوجوه أخر. الأول أن المراد بالكلمة اللفظ الشامل للمفرد والمركب نحو كلمة الله، يعني على حد قول أهل اللغة. جيد. الثاني أن لا نسلم أن التمثيل يستلزم التركيب، بل هو استعارة مبنية على التشبيه التمثيلي، يعني يكون وجه الشبه منتزعا من متعدد، أما الطرفان فقد يكونان متعددين. شوف، وهو قد يكون طرفاه مفردين، كما في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، على ما مر منا من شرح الشاهد. والإشكال واضح، ولكن بعض الاستعارة التمثيلية قد يكون طرفاها متعددين. الثالث أن إضافة الكلمة إلى شيء أو تقييدها واقترانها بألف شيء لا يخرجها عن أن تكون كلمة، فالاستعارة في مثل أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هو التقديم المضاف إلى الرجل المقترن بتأخير أخرى. عجيب، وين الإضافة وين الاقتران هون؟ والمستعار له هو التردد، فهو كلمة مستعملة في غير ما وضعت له وفي الكل نظرا، أوردناه في الشرح وأشرنا إليه هاهنا. قال: وفسر أي السكاك الاستعارة التخيلية بما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا، بل هو أي معناه صورة وهمية محضة. هذا شروع في الإشكال على الاستعارة التخيلية، لا يشوبها شيء من التحقق العقلي أو الحسي، كلفظ الأظفار في قول الهذلي: وإذا المنية أنشلت أظفارها ألفيت كل تميمة، يعني كل علاج لا ينفع. فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تصويرها، أي المنية بصورتها، أي صورة السبع، واختراع لوازمه لها، أي لوازم السبع للمنية، وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس به، فاخترع لها أي للمنية صورة مثل صورة الأطفال. صار في تشبيه آخر، يعني بعد أن شبه المنية بالسبع صح له أن يشبه، أن يخترع للمنية أطفالا ويشبه هذه الأطفال بأطفال السبع، ثم أطلق عليه أي على ذلك المثل، أعني الصورة التي هي مثل صورة الأطفال، لفظ الأطفال. تمام، فيكون استعارة تصريحية. جيد، لأنه جاء بالأطفال التي هي للسبع وأراد منها أطفالا هي للمنية، هكذا وجه البيت. تمام، بعد أن شبه المنية بالأسد صار للمنية أطفال، ثم شبه أطفال المنية المخترعة بسبب الادعاء الأول بأطفال الأسد التي بها قوام الاغتيال، ثم جاء بالأطفال التي للأسد للسبع وأراد منها أطفال، أراد منها مثلها، يعني أطفال المنية. فقوله أطفالها، جيد، هو لفظ إنما يكون للسبع، فجاء بلفظ المشبه به مريدا منه شو؟ المشبه، وهي الأطفال التي لا تحقق لها لا حسا ولا عقلا، وإنما هي متحققة وهما. طيب، أعني الصورة التي هي مثل الصورة. هذا إذا حملنا كلمة الأطفال على أنها أطفال السبع. تمام،
شيخ، هون بعد ما أدرج وحدة تحت الثانية صارت المنية فرد من أفراد السبع، ماش إلا معنى إنه ينسب الأطفال لهون والأطفال لهون.
هكذا وجه البيت، لا سنناقش فيما يأتي، لا أريد أن أدخل في هذه النقاش. طيب، أريد أن أقف على رأس مطلب فقط. فيكون استعارة تصريحية لأنه قد أطلق اسم المشبه به وهو الأطفال المحقق على المشبه، وهو صورة وهمية شبيهة بصورة أطفال محققة. والقرينة إضافتها إلى المنية، يعني التفت شو صارت، وين صارت الاستعارة، وين صارت الاستعارة؟ استعارة في الأطفال، أما المنية فلا استعارة فيها. جيد، يعني شو صار؟ التفت الاستعارة في الأطفال والمنية قرينة على أنه أراد من يعني شو التفت أطلق لفظ الأطفال والأطفال، إنما تكون لمن الأطفال حقيقة لمن؟ للسبع. فلما نسبها إلى المنية أو أضافها إلى المنية، جيد، علم أنه لا يريد أطفال نفس السبع، بل يريد تلك الأطفال التي اخترعها لمن؟ المنية. جيد، فإذا جعلنا الاستعارة في الأطفال فالمنية قرينة صارفة، وإذا جعلنا الاستعارة في المنية فالأطفال قرينة صارفة، وهي من لوازم المشبه أو المشبه به. يعني إذا جعلنا الاستعارة في الأطفال فالاستعارة تصريحية وتخيلية، لأن التخيلي عند السكاني قسم من أقسام التصريحي. وإذا جعلنا الاستعارة في المنية فالاستعارة شو؟ مكنية، ولا استعارة تخيلية، فلم يعد هناك تلازم بين المكنية والتخيلية. ثم قال: والتخيلية عنده قد تكون بدون الاستعارة بالكناية كما وضحنا، ولذلك مثل لها بنحو أطفال المنية الشبيهة بالسبع. يعني لذلك عندما أراد أن يمثل للاستعارة التخيلية ذكر الطرفين، ذكر المشبه والمشبه به، حتى يدلنا على أن هذه الاستعارة التخيلية ليست لازمة ومسببة عن حذف المشبه به وإرادة منه وإرادة المشبه. ولذلك ولهذا مثل لها بنحو أطفال المنية الشبيهة بالسبع، يعني ذكر هذا القيد فصرح بالتشبيه لتكون الاستعارة في الأطفال فقط من غير استعارة بالكناية وين؟ في المنية. وقال المصنف يعني الماتن إنه بعيد جدا، وين قال؟ في الإيضاح، إنه بعيد جدا لا يوجد له مثال في الكلام. وفيه أي في تفسير التخيلية بما ذكر تعسف أي أخذ على غير الطريق، سوف يأتي ذلك بيانه غدا الحمد لله رب العالمين.